ونكرر الحمد لله تعالى مرات ومرات حتى نبلغ إياكم على الأماني المطلوبة والأماني المرجوة في خيرات ومسرات. هذا المجلس أو هذه الدورة التي عقدت تحت هذا العنوان المشار إليه المرجع التربوي الشرعي كانت وليدة المرحلة الأخيرة التي تعيشها الأمة بعمومها، وبالطبع الدراسة التي درسها الشباب بارك الله فيهم على مدى زمني طويل استوعبوا فيها قواعد فقه التحولات وكثير من التطبيقات. وكم كان سروري أن أرى مثل هذه الأطروحات والتجديد الواعي في شرح كثير من الآيات وربطها بالاختراع والاكتشاف والحياة المعاصرة، سواء كان في وجه السلبي أو كان في وجه الإيجابي. نحن اليوم أمام زمن متغير، والتغيرات سمعتم الكلام عنها، وسمعنا أيضا كلمة الأخ عبد الرقيب الذي أثار وجدان الجيل لأهمية الاهتمام بهذه المادة وهذا العلم. وأنا أيضا أضيف أن هذه المادة هي علم المستقبل، خاصة في أمة لا إله إلا الله، وهي السفينة التي ستسير بمن ركب فيها إلى بر السلامة أمام كل التفجيرات والصراعات المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي. وليس غريبا أن أقول لكم أنها ستخترق الواقع الأوروبي الغربي والشرقي، حتى أن بعض الذين حضروا الدبلوم كما سمعتم في الصين وفي بريطانيا وفي أمريكا، وهؤلاء تيسر لهم أخذ هذا العلم في بعض المناسبات، وليس كمثل من درس عندنا دراسة كاملة. منهم من عرفناه أيام العمرة، يأتون إلى العمرة فلا يتجاوز جلوسهم معنا 3 أيام إلى 4، منهم من يكون أيام الحج، ومنهم من عرفناهم خلال أسفارنا في كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي وخاصة في شرق آسيا. عندهم تحفز لأنهم يعيشون مأساة مثل ما نعيش المأساة، نعيش محنة حتى أصيب الناس بالإحباط. يقولون أن الغريق إذا شعر بالإحباط استسلم فغرق، حتى أنه لا يأمل أن هناك نجاة. ونحن الآن أمام جيل شاعر بالإحباط، ونحن الآن نمد اليد العون، لكن لأنه عنده نسبة من اليأس وعنده نسبة من الإحباط، ويشعر أن الحياة التي يعيشها لن تتغير ولن يأتي بشيء جديد. وبعضهم كمثل السكران يشرب المسكر فيشعر بالسعادة، ويشعر أنه خرج من دنياه ومحيطه المؤلم إلى عالم فيه نوع من أنواع السرور والفرح، وهو في الأصل انحراف. لكن عندما تريد أن تنهضه وتوقظه يقول كما يقول بعضهم دعنا في الطراوة، خلنا نعيش في هذا السكرة. وهذا يضيع أجيال، يضيع مراحل. لولا أن الله خلقنا في الأرض لنصلحها، ولأجل نبني الإنسان، ولأجل نتذكر أن هذا البناء ليس بناءنا نحن، ولا بناء من سبقنا، هو بناء النبي محمد، هو الذي وضع القدم في إعادة دراسة الواقع الإنساني في التغييرات والمستجدات، كما وضع القدم في دراسة الواجبات الشرعية المعروفة بالأركان الثلاثة، وضعها لأجل إعادة ترتيب العالم كله. ولابد نرفع مستوى إحساسنا إلى هذه المسؤولية، أن اليوم نحن في آخر الزمان ورسول الله جاء في أول الزمان المتعلق بالرسالة، وأن الرسالة كلها التي جاء بها رسول الله هي الرسالة الأخيرة في آخر عمر دوران الأرض في هذا الوجود، وأن هذا العمر الأخير هو من أهم الأعمار وأخطرها في تاريخ الأمم كلها، سواء تاريخ الأمم في الدنيا أو تاريخ الأمم عندما يأتي البعث والنشور، وأن دور الأمة المحمدية وقد تسلحت بعلم الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك، وأضافت إليها فقه علامات الساعة وفقه التحولات وعلم آخر الزمان، ستكون مسؤولة عن الشهادة الشرعية في الدنيا عن فشل العالم الأوروبي وعن فشل العالم الشرقي وعن فشل كثير من العقول التي تبرمج لإفساد البشرية في الأرض، وستدينها لتصبح كما ترون المدرسة الأنوية الوضعية. وإذا قلنا أنوية فهي مدرسة مندرجة تحت سياسة الشيطان، وإذا قلنا مدرسة أبوية نبوية فهي مندرجة تحت دراسة ما جاء به الرحمن على سيدي ولدي عدنان. لا أدري هل هناك آذان صاغية؟ هل هناك قلوب واعية؟ هل هناك أنفس تريد أن تخرج من هذه الدائرة التي نحن نعيشها؟ لأن هذا العلم جزء منه يخص الأطفال، وهو الآن الذي نتكلم عنه في مفروض ما في مفهوم المنهج التربوي الشرعي. هذا المنهج لأجل تربية جيل، كلكم سيأتوكم أولاد وعندكم أولاد وبنات، وأمامنا مجتمع لم يعد المجتمع الإنساني، صار المجتمع الآلي الذي تتحكم فيه الآلة أكثر مما تتحكم فيه العقلية الشرعية أو حتى العقلية الطبيعية. الإنسان صار جزء من الآلة، بل الآلة تفوقت على الإنسان حتى صارت ضرورة في حياته، لا يستطيع أن يعيش إلا بها. إذن نحن كما وضع الله تعالى لنبيه ضوابط الحياة الإنسانية، فعلم آخر الزمان مما جاء به سيدنا وحبيبنا محمد يضع ضوابط حياة آخر الزمان للإنسان الآلي، للذي تعبده يعبد الآلة وينطوي فيها ويتأثر فيها. ولو ننتقل نحن وإياكم إلى أي بيت لأجل نكون على دراسة الواقع، وتنظر للأطفال ماذا معهم، وكيف تجد أن كل طفل مشغول في دائرة خاصة عبر الشاشة، إما أن تكون شاشة التلفاز في فيلم الكرتون فيها أو ما يشاكله من القنوات الآن التي صارت للأطفال سواء كانت عربية أو غير عربية، حتى صارت ثقافة الطفل عبر الإعلام جزء من مشاريع الدول والأنظمة، وهذه المشاريع مبنية على دراسات عالمية ليست لأجل إعادة ترتيب الطفل على مراد الديانة ولا على مراد المدرسة الأبوية النبوية، ولكن على مراد المدرسة الأنوية الوضعية الشيطانية التي من وظائفها إثارة الغرائز والطبائع على مدى سنوات طويلة. نحن وإياكم نكاد ولدنا في هذا المخاض وفي هذه الحالة، وهي تشكيل الجيل الأنوي الإعلامي. لذلك نقول أن كل ذي نراه في عالم العربي الإسلامي من هذه الحالة التي أصيبت بها الأمة سببها هذا التشكيل الجديد الآلي الذي أبلغ الإنسان المسلم والابن المسلم والمرأة المسلمة والطالبة المسلمة والمتعلمة في مستويات كلها، إن تريد الأساسية أو تريد الثانوية أو تريد الجامعة، هي تأثرت بهذا المحيط الإعلامي، سواء كان المحيط الإعلامي الوارد من الفضاء والأقمار الصناعية، أو كان المحيط الإعلامي الوارد من المنهجة المطروحة وأسلوب كتابة المناهج وأسلوب العناصر التي تعمل على ظهر الأرض لأجل احتواء هذا الجيل وتبديد ديانته وتبديد أمانته وتبديد سلوكه. حتى مثلا ترون الآن لو أحد يمد تفكيره إلى مستوى الحقيقة في كيف تحصن الشعوب، سنجد أناس يأكلون ويشربون بإفساد الشعوب، وأناس في مجتمعات حتى مثل حضرموت، وإن كانت حضرموت لها مكانتها لكن الشيطان لا يترك أحد. فتجد أن جيل هنا أو هناك يعيش كيف يصل إلى قلب الفتاة أو الفتاة لأجل يوصلها إلى الانحراف، إما عن طريق العلاقات العاطفية، إما عن طريق شبه المخدرات أو المخدرات، إما عن طريق الصور والأفلام. المهم أن أناس تعمل جادة ليل ونهار وتأكل وتشرب وتعيش على أساس إفساد مجتمعها، وهناك من خلفها أبالسة، وهناك من خلفهم شياطين، وهناك من خلفهم خطة كونية في هذا العالم تسمى المدرسة الأنوية الوضعية التي تحكم العقل. الذي يفعل هذا ما عنده خوف من الله، الذي يعمل في هذا سيطر عليه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان، فهو يبذل جهد للوصول إلى المال لكن على حساب التضحية بالمجتمعات التي يعيش فيها. ولا تستغرب إذا قلت لكم أن في بيوت فسادها ليس من الخارج، الأخ يفسد أخته، الأخ يفسد أخيه، الأخ يروج لأخيه ما عرفه في شارع من الشوارع لأجل يفسده حتى ينحرف. ضعف التعليم، ضعف التربية، ضعف الوعي، ضعف الإدراك، ضعف الاستعدادات. ولذلك صار مثل هذه الدعوة اليوم التي نتكلم عنها هي ليست مثلا دعاية لمن كتب أو دعاية لمن وضع، هذه كلها مسائل ثانوية الاعتبار. نحن نشعر أننا نحتاج إلى إعادة الدراسة الواعية لأجل نعيش الزمان بالقرآن والسنة، نعيش الزمان بالقرآن والسنة. ولكن هذا ما يتأتى بفرد مثلي، هذا يتأتى عندما يتحول الفرد إلى أمة. كل من عنده استعداد إلى أن يبذل شيء من الجهد، الأمة الإسلامية والعربية محتاجة لكثير من الجيل الذي يدرس هذا العلم، وليس هذا العلم لوحده، حتى لا يفهم الناس الأمور خطأ فيعتقدوا أننا ندعو إلى فقه التحولات ونهمل بقية العلوم الشرعية. ليس هذا القصد، نحن ندعو إلى إقامة سير الحياة على جناحين، جناح ثوابت وجناح متغيرات ومستجدات. إذا لم نجعل هذين الجناحين يعملان مع بعض لن تقوم لنا قائمة، مثلما طيران الطائرة أو طيران الطائر لا يتأتى أن يكون جناح واحد تطير به ولا تطير كذلك الطيور بجناح واحد، لكن إذا اجتمع الجناح مع الجناح ومع سلامة الجسد بدأ الطيران، بدأ الانتقال من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومن فكرة إلى فكرة، وبدأ الوصول. التحليق هذا مهم. فلذلك أولا نحن نحمد الله أن الله جعل في هذه البلدة وربما في غيرها الاعتناء بالعلوم الثلاثة التي هي أصل التعبد وأصل علم المراقبة وأصل علم الأحكام التي نتعبد الله بها، وهي علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك. وترسل رسالة من المرصد النبوي ومن رباط المهاجر إلى كل موطن يدرس، حتى في هذه الساعة يدرسون الفقه الإسلامي، يدرسون اللغة العربية، يدرسون السيرة النبوية، يدرسون العقيدة، يدرسون الشريعة، يدرسون مراتب السلوك. نحن نسأل الله لهم البركة فيما يفعلون، فهم يؤسسون لنا ضوابط التعبد، وإذا أردنا أن نعرفهم نخرج خارج الأربطة وخارج دور العلم. ماذا يفعل الجيل؟ ماذا يفعل الغافلون؟ ماذا يفعل المتابعون للإعلام؟ ماذا يفعل ذي ترونهم في هذا العالم يخبطون ويتخبطون؟ إذن هذه المجموعات المؤطرة ضمن أربطة ضمن المدارس الشرعية ذات قيمة اعتبارية، ممكن نسمي مثلا جامعة الأحقاف، ممكن نسمي جامعة حضرموت، ممكن نسمي رباط تريم، ممكن نسمي دار المصطفى، ممكن نسمي رباط الهدار، ممكن نسمي رباط المهاجر ورباط أربطة المكلا، وكل الأماكن التي تقوم بهذه المهمة، وفي قيدون وفي غيرها من المواطن. لا أريد أن أتكلم فأنسى أحد فيعتقد أننا نسيناه وتعمدين، لأن الناس ينسون الموضوع كله إذا ما ذكرته. لكن عليكم أن تعلموا أن الذكرى ليست منا، من عند الله الذي سبحانه وتعالى يحرك الذهن ويحرك العقل ويحرك الاستعداد. هؤلاء كلهم يؤدون هذا الدور. اليوم أراد الله أن يصنع بين تريم وسيئون هذا الموطن، ما هو نحن أرضنا. أراد الله أن يصنع موطن يكون نوع من أنواع الجسم الذي يحمل أجنحة، أو نوع من أنواع إعادة ترتيب الجناح المهم الذي هو المتغيرات المستجدات، وله فروعه في كل مكان. اليوم نحن لم نتكلم، لأن هذا الكلام اللي تسمعوه ما قيل في مكان آخر، لم نقوله في أي رباط، ولم نقوله في أي مكان ولا في أي بلد. وهذا الترتيب بدأ بحضرموت وخاصة تريم وسيئون وما حولها، فيبدأ هذا الأمر مغرس أو كما تقول مشتل، لأجل تنشئة جيل جديد يحمل هم الثوابت وخدمتها، ويحمل هم المتغيرات المستجدات وخدمتها، ويصل إلى الناس من مستوى العقول التي هم فيها. رأيتم العرض الذي قدم إليكم؟ يكاد يكون الكل مستجيب، ويكاد يكون الكل متفاعل، أول متفاعل مع الصورة، ثم متفاعل مع الفكرة، ثم متفاعل مع أسلوب الإلقاء، سواء كان في البحث الأول أو في البحث الثاني. وكانت البارح مثلها، ولكن سبحان الله كانت البارحة مختصرة، الطرح كان مختصر لكن كان وافي، لأنه كان معتمد على النص. هذه مجرد رسالة بسيطة لكم ولمن لم يحضر مع قدرتي على الحضور. وأنا أخاطب دائما جيل الثانويات والجامعات والموظفين والمثقفين، أما الكبار ورجال المساجد والبيوت الصالحين والصالحات لا يعنيهم من هذا الأمر شيء، بل ينتظرون الثمرة في أولادهم وبناتهم. تغيير المجتمعات، صلاح المجتمعات دائما على الشباب. وإذا رأيت الشباب متخاذل وميت وضائع وتافه، تدخل عليه الإعلام من كل جهة، يستطيع إبليس أن يتغلغل في قلوب الشباب، أنفس الشباب، عقول الشباب، أحوال الشباب، أرواح الشباب، حتى لم يعد للشباب معنى. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ملأ قلوب الشباب بالهمة، جاء بعتاب بن أسيد ووضعه والي على مكة مع كبار البشر الموجودين من الصحابة وغيرهم. كان شابا متقدا، العبادلة الذين عاشوا في عصر النبي كانوا نجوم في المجتمع، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، منهم هؤلاء كلهم ولدوا في حياة النبي، نشأوا في تعليم ضمن إطار مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن صاروا قادة. ما نقرأ كتاب إلا عن فلان عن فلان عن فلان. هؤلاء أسوا منهج العلم الشرعي، وغيرهم عشرات، سواء كان من ينتمي لآل البيت أو للصحابة أو لعموم الناس، وضعوا لنا الأسس. اليوم نحن نعيش في عصر كما تسمعون متغير، إذا ما ننهض، وخاصة في حضرموت التي هي بلد النهضة، التي هي بلد العلم، التي هي بلد الخير، ونرغم الشيطان الذي يريد أن يذلنا ويذل علمنا ويذل طريقتنا ويذل منهجنا ويذل أبناءنا ويذل رقعة أرضنا ويذل جغرافيتنا، إذا ما ننهض ولا ننهض لنعادي أحد. لسنا ضد أحد على الإطلاق، نحن ضد الشيطان. وروائح الشيطان معروفة، ومداخل الشيطان معروفة. وللعلم أنكم أنتم المعنيون في يوم من الأيام بإخماد الفتن، والقدرة على معالجة المشكلة ليس بحمل أسلحة، ولكن بإطفائها بالحكمة والموعظة الحسنة، تحقيق لكلام النبي محمد. والحكمة لا تتجاوز فهم كتاب الله وفهم سنة نبيه. في إنسان يقنع الناس بالكلام، وفي إنسان يريد أن يقنع الناس بالسلاح. الذي يقنع الناس بالسلاح يتفرق عقله من الأمانة، والذي يريد يقنع الناس بالكلام لأنه ملتزم بالنص، الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهذا الأول. ثم قال علم الإنسان ما لم، اللي ما تعرفه بيأتي إليك، لكن اسلك مسلك استخدام القلم، ثم اتبعه بصدق الفم، ثم اتبعه بسير القدم، ثم تجنب كل العيوب التي تسير فيها، فستوصل الناس إلى بر السلام. وبصلاح واحد في مجتمع ربما صلحت به أمة. قال الله تعالى في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. إذن هذا المرصد الذي وضع، إضافة إلى ما قد سبق من الأنشطة كالأربطة وكالمنتديات، والتي كلها ولله الحمد أدت دورها كما ينبغي، ولا يأتي مثلا مؤسسة أو مجموعة ضد مجموعة أو بديل عن مجموعة، بل كلكم وكل هذه الأنشطة تؤدي أدوار متنامية، ولا زالت أمامنا مسميات كما سمعتم جديدة ذات قيمة اعتبارية مع توسع الجيل، مع زيادة المعرفة، حتى نصل كما سمعتم يوم من الأيام إلى الدراسة الأممية التي يشترك فيها الكل من أنحاء العالم خدمة للإنسان. نحن الآن نخدم الإسلام، لكن يوم من الأيام قد نستطيع أن نصل إلى خدمة الإنسان ولو لم يكن مسلم، لأن الدين في الأصل جاء ما هو لإنقاذ المسلم، جاء لإنقاذ الإنسان أيا كان نوعه. هذا يحتاج إلى زيادة في الوعي حتى نصبح رسل حقيقيين للمدرسة الأبوية النبوية التي فرضت على هذا العالم بالقرآن والسنة، وننازع المدرسة الأنوية الشيطانية الوضعية العقلانية الإبليسية التي تستحوذ على الإنسان. وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بالعلمين، علم الثوابت وعلم المتغيرات. اليوم نحن والمستجدات، نحن الآن في دراسة هذا العلم. الحمد لله طلعت على البحوث، بل وحضرت حتى بعض المناقشات التي دارت عن بعد، ورأينا نشاط الشباب، وسمعنا من ماليزيا ومن بريطانيا مباشرة عبر النت تفاعلهم واستعدادهم وفرحهم، وكان أعتقد 50 طالب واحدة طالبة، وتشكر هذه أنها شاركت في هذا الدبلوم وبلغت إلى ما بلغت إليه. وأتمنى أن يكون دور للبنات المتعلمات، ولا تستغربون لما يقول كيف تدخلون البنات أنتم وأنتم تتكلمون عن المرأة بطريقة أخرى. نقول البنت اللي حملتها وذهبت الجامعة نحن أولى بها، والبنت اللي حملتها للثانوية نحن أولى بها، أما البنت اللي جلست في البيت تبقى كما هي، وعن بعد بيصل لها العلم، وهي في البيت بيصل لها العلم. سمعتم قبل قليل أن في موقع معين هذا الموقع يرسل المرأة وهي في بيتها تتعلم، ويمكن يأتي يوم يستغنى عن المدارس، يستغنى عن الجامعات، يستغنى عن هذه كلها، ويكون التعليم بالتواصل، وهذا أول مشروع سيضعه الدجال. إذا قدرنا نسبقه نحن في الخير نتركه هو للشر، وسيكون هذا له تأثير كبير على الثقافة، على الوعي، على العقل، على الفهم، على الاستعداد، على التلقي، على الترقي، سواء كان في الثلاثة العلوم أو كان في العلم الأخير عن المتغيرات وعلم آخر الزمان. فالحمد لله على نعمة اليوم نلمسها بعد كفاح طويل وقف معنا جملة من الشباب وجملة من الطلاب. وكم أحيي أنا طلاب الجامعات الذين كانوا في عدن أو كانوا في المكلا أو كانوا هنا في حضرموت، وزقوا بأنفسهم في الأربطة، واحتوتهم الأربطة لأول مرة في تاريخ العالم العربي والإسلامي للجمع بين الدراسة الشرعية المضغوطة وبين الدراسة الأكاديمية المبسوطة، حتى تهيأ منهم جيل بينكم منهم الكثير، وهذا نعتبرها انتماء لنا. ونحن وإياهم ننتمي لمدرسة النبي محمد، والغرض من هذا كله إحياء ما مات وإعادة ما فات ونفع الأمة. الحاكم ننفعه، العالم ننفعه، الحزبي ننفعه، المفكر ننفعه، التاجر ننفعه، المواطن ننفعه، لأن نحن لم نأتي بشيء إلا للنفع، ما عندنا شيء اسمه ضرر. ليس في أذهاننا جزء مشطور من الظلمة، لا نسير إلا في النور والضوء، وإذا دخلنا إلى الظلمة نبددها ونعيد ترتيب صياغة العقل والوعي بشروط، ومن شروطها محاربة النفس والهواء والدنيا. وكلمة محاربة أي بمعنى إيجاد توازن بين العلاقة بها وبين العلاقة بالنصوص الشرعية التي تصنع الإنسان. وهذا سيكون لكم دور في الغد لإعادة المدرسة من الصفر. نحن الآن نأمل أن تكون لنا مدارس حكومية، كان بالأمس نقاش مع الإخوان في هذا الموضوع أن نبدأ الآن بفكرة المدارس، قد نكون نحن بدأنا بفكرة الكلية من الأعلى، لكن سنبدأ بفكرة المدارس من الصغر حتى ينشأ الطالب والطفل والطفلة على شيء من هذا التأدب، بأن أركان الدين أربعة. وهذا ليس منافسة لأحد، لكن إعادة ترتيب للجيل القادم. أما الجيل الموجود والدراسة الموجودة في الفقه في العبادات في العقائد فهي كما هي، بل نتشرف بها لأننا ما عرفنا ربنا إلا من طريقها، ولا عرفنا منهج المعرفة إلا من طريق مشايخها. ولهذا سيكون كما ذكرنا لكثير من الشباب، سيكون أول دراسة، وهذا كانوا بالأمس يقرؤون عندنا في كتاب 40 النووية، قلت لهم هذا منهج، أول ما تقرأ في 40 النووية الأعمال بالنيات، أول ما أدخلنا إلى النيات، ثم بدأ بحديث جبريل، إذن دخل أركان الدين مباشرة، ثم انتقى إلى أركان الإسلام، إذن أخذ أول فرع من أركان الدين، ثم يأتي أركان الإيمان وهي الفرع الثاني. وإذا ما نجد حتى الأوائل كتبوا هذا البرمجة، لأن مثلا لما نأتي في الكتب الفقهية أول ما يدرس المقدمة في الكتاب، ثم مباشرة أركان الإسلام، ثم أركان الإيمان، ثم أركان الإحسان وما بعدها، والتفصيلات في المسائل الفرضية الشرعية. لكن لما نعيد الآن القراءة، القراءة تبدأ بأركان الدين، يسمينها أصول الدين الأربعة، هذه الأصل، ثم بعد ذلك نقرأ الثوابت بتقسيماتها، ثم ندخل في المتغيرات، ولكن بلطف حتى لا يوجد شيء من التصادم، حتى تفهم الناس أثرها ونفعها. والحمد لله أن هذه إذا درست دراسة واعية، بالطبع الدراسة الواعية غير الدراسة السطحية، العمق دائما والنظر فيما يدعون إليه القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، له تلفاز ولا قصة ولا حكاية ولا فيلم ولا مسرحية لكانوا مهتمين به، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فتبدأ عقولهم تتكلم في أمر الدنيا ومتعلقاتها، لكن لما يكون من عند الله ما عندهم قدرة على التدبر، تموت عندهم البديهة. اليوم يجب أن ينهض الجيل في معرفة نصوص القرآن والسنة، لأنهم ما في حل. حتى الآن إخواننا في التصوف، إخواننا في المدارس الأخرى ما عندهم حل ولا يقدروا يجدوا حل. لابد من رافد جديد لأجل ينهض السلامة في الكل. لا شك أن التصوف فيه الخير الكثير وفي جوانب سلبية، التمسلف فيه خير كثير وفي جوانب سلبية، التشيع فيه خير كثير وفي جوانب سلبية. نحن نريد أن نجمع صفوة المعارف العلمية بفقه التحولات حتى نوجد توازن. مذهبك لك، لا أغيره، وما أريدك تكون لا شافعي ولا صوفي ولا تشغل نفسك، أريدك إنسان تعرف أنت منتمي لمن من حيث القيم والأخلاق والعبادة والطاعة، ثم نعمل تشارك مشاركة كما تسمونها، هذا صاحب رؤية وهذا صاحب رؤية وهذا صاحب فكرة وهذا صاحب مذهب، لكن الأمور المختلف عليها نتركها، والأمور التي أمامنا وحدة الأمة، صلاح الأمة، قرار الأمة، بناء الأمة، مساعدة الناس لأجل إزالة الفقر، لأجل معالجة المرض، لأجل رفع مستوى التعليم، لأجل احتضان المسكين والفقير، لأجل النظر إلى الفقراء والمساكين، ما بيتأتوا الناس في هذا البلوى. لكن إعادة ترتيب المجتمع يبدأ بإعادة ترتيب الإنسان، فلا بد أن نبدأ الخطوة الأولى على أيديكم ومن يسمع، تبدأ بها مدارس أو مواقع تعليم جديدة تدرس الشيء على هذه الضوابط، ثم ترجع على حسب المناهج التي سمعتم عليها، حتى إن شاء الله يفتح الله باب في المستقبل الزمن القادم لإعادة ترتيب الأمة حتى تنهض نهضة متوازنة صحيحة. وبالطبع الشيطان ما بيرضى بهذا الكلام ولا بيسمح لنا أن نتحرك بالطريقة التي نريدها، لكن نعلم يقينا الشيطان يتحرك بأمر من؟ الشيطان يتحرك بأمر الله، ونحن نتحرك بأمر من؟ يبقى أمر الله هو بنفسه يتدافع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نحن نقوم بالواجب وإبليس مكلف بواجب آخر سلبي، فلا بد أن نقيم واجبنا ولا نتأخر ولا نتخاذل. لا نعتقد أن امتداد إبليس في الأرض بكل الصور إعلام وغيرها أنه سيكسر أو سيضعف عقول أراد الله بها أن تنهض بالأمة، فيجب أن نقوم بها. لو لم نقدر، لو لم نستطع، نضمن أهم شيء وهو الثواب عند الله حتى نموت ونحن قدمنا خدمة. من مننا حمل سيف جاهز لسبيل الله؟ أولئك الذين ذكرتهم لكم حملوا سيوف، قدموا أرواحهم في الأرض من أجل إثبات كلمة التوحيد ولأجل تحرير الشعوب من الكفر. نحن لم نعمل شيء، لم نعمل شيء. إذن يجب أن ننهض بجهاد علمي شرعي. أنك يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطاننا جائر، كلمة الحق العلم التعليم الذي يساعد الإنسان على إزاحة الجور من الأرض. أما إزاحة الجور من فرد نسميه سلطان، إزاحة الجور من الأرض من قرار الأمة، تكون المرحلة كلها جائرة، كل المرحلة متخاذلة. إذن تبحث عن رجال وعن جيل وعن شباب أكثر وعي، أكثر إدراك، أكثر تطلع، سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا. أنا زرت مدرسة هنا يسمونها مدرسة الموهوبين في سيئون، أعجبت بهذا الهمة الموجودة فيها والنشاط المتنامي العجيب الذي يشغل العقل والذهن والفكر والاستعدادات الباطنية لأجل إيجاد جيل علمي نظري تطبيقي واعي. شيء مفرح، ولو أن العدد قليل، لكن وأول الغيث قدر ثم ينسكب، لا بد سيكون لهذا امتداد. بمعنى أننا نبحث عن الموهوبين في كل العلوم، نريد موهوبين في الثوابت، نريد موهوبين في المتغيرات، ثم نقيدها بالشرع حتى لا تفلت. ويعتقد الولد أنه لما يدرس الآلة ولما يحرك الآلة أنه ببركة كافر أو مهندس خارج عن الدين. يجب عليه أن يعرف أن المهندس واختراعه وفكرته واستعداده والموهبة التي وهبت عطاء من الله، ويقدر الحق أن يسلبها منه. ولهذا تجد أي عالم في الأرض مهما كان قدرته ما يقدر يحافظ على مستوى عقله، ومنهم من يرد إلى الأرض لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، لأن اللي خلق الكون وأوجد الكون بيده التحريك. يجعل في يوم طفل ما تفهم شيء، ما تصل إلى سن البلوغ وتكبر إلا وتطغى، ما تصل إلى سن 40-50 إلا واعتدلت. بعد ذلك يبدأ الإنسان في النسيان ويبدأ في الغفلة ويبدأ فيما لا يدري إلا في طاعة الله. لذلك نحتاج إلى اهتمام ونهضة بكل علومنا الشرعية، ولكن نخص الآن بهذا العمل الذي قام به المرصد النبوي والذي تلقاه الشباب. وأنا أكرر لفظة اللوم الذي لامه الأخ عبد الرقيب للشباب الذي ما شاركوا، لابد تقومون بالمشاركة. كل من درس عندنا على عنقه أمانة، يا يأخذها يا يتركها. إذا أخذها رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وإن تركها نسأل الله له الرحمة والمغفرة. لابد نتضافر حتى ندفع بالزمن، ندفع بالحياة، ندفع بالوقت. حتى الآن المدرسين منكم يجب عندما يدخل المدرسة يجب أن يعلم على هذه الطريقة، يجب أن يجسد قضية الثوابت المتغيرة. كل هذا يحتاج لأجل خدمة لمن؟ خدمة لله، خدمة لرسوله، خدمة للسلف الذين تركوا بلدانهم مثل المهاجر من أجل إقامة مجتمعات هادئة، مجتمعات سليمة، مجتمعات أبوية نبوية على المعنى الصحيح. بارك الله فيكم وحفظكم وجزاكم الله خير على الحضور، ونسأل الله أن يبارك فيما سمعناه من هذه البحوث، ويبارك كذلك في المرصد والقائمين عليه وفي الأربطة، وخاصة رباط المهاجر وطلابه ومن فيه ممن يعمل وغيرها من الأربطة، ومن كان مستمع لنا في هذه الساعة أسأل الله لهم البركة. ونسأل الله تعالى أن يجعل من مجلسنا هذا ولقائنا هذا خير وبركة تعود علينا في أمر خدمة هذا الدين والسير في طريق المرسلين سيد المرسلين والسلف الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.